الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في كتاب حقيقة الصيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه جملة من المسائل التي تعم بها البلوى، وقد بين رحمه الله أحكامها، وقد ذكرها رحمه الله استطرادا، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحو مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. فبين رحمه الله أن الأحكام العامة التي يحتاج إليها عامة الناس لا بد أن يأتي البيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تثبت عن طريق القياس. ولو بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، فإن الأمة لا تكتم ولا تجتمع على كتمان شيء مما يحتاج الناس إليه، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة وكتمان ما يحتاج إليه من الضلال، والأمة معصومة من ذلك. والكحل كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه من الأمور التي تعم بها البلوى، فهو من الأمور المنتشرة في أوساط الناس من الذكور ومن الإناث، والناس يستعملون الكحل في ليلهم وفي نهارهم. ولو كان الكحل من المفطرات لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ولحذرهم منه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يحصل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن الكحل لا يفطر الصائم سواء وجد طعمه في حلقه أو لم يجد، فلا يعد من المفطرات. وشأن في ذلك كشأن غيره من المسائل التي تعم بها البلوى كالدهن والاغتسال والبخور والطيب. والذي يتدهن في بدنه في نهار رمضان فإن هذا التدهن لا يؤثر على صيامه، ولو كان من المفطرات لبينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مما تعم به البلوى، فالناس مبتلون على سبيل العموم بالدهن يستعملونه في ليلهم وفي نهارهم في صيامهم وفي فطرهم. ومعلوم أن الجسد يمتص الدهن إذا وضع عليه، فلو كان هذا من المفطرات لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الاغتسال لو كان من المفطرات لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا البخور، والبخور مما يستعمل كما هو معروف في الأزمان القديمة، فكان يستعمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه، والناس يستعملونه في ليلهم وفي نهارهم، في صومهم وفي إفطارهم. ولم يأتي نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من المفطرات، ولو كان من المفطرات لجاءت بذلك النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن التبخر من جملة المفطرات، لكنه قول من الأقوال الضعيفة، لو كان من المفطرات لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن وضع المبخرة عند أنفه وتعمد استنشاق الدخان في موضع كثافته، فهناك جماعة من أهل العلم أفتوا بإفطاره، لأنه تعمد إدخال الدخان والبخور إلى جوفه، وشأن في ذلك شأن مستعمل السجائر الذي يمتص ويقترب الدخان اقترابا إلى جوفه. فليس هنالك فرق بين القضيتين، فذاك أدخل كثافة الدخان من أنفه والآخر من فمه، والمؤدى واحد، والكل يتجه إلى حلقه ويتجه إلى جوفه، فما كان من هذا القبيل فالقول بتفطيره قول قوي، أما مجرد التبخر فليس هناك ما يدل على الإفطار، ولو كان من المفطرات لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من أمور التي تعم بها البلوى. كيف؟ كذلك ما يعد من المفطرات، والحمامات معروفة منذ الزمن القديم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه، وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من ذلك، وأنه من المفطرات، وأن الصائم لا يستحم بالحمامات، كل هذا لم يرد. فما تعم بها البلوى لا يحتاج فيها إلى قياس، لا بد فيها من نصوص تدل، نعم، تبين حكمها، فإذا لم يأتي نص فهي باق على الإباحة. وهكذا الطيب شأنه كشأن الإدهان، فلا يعد من المفطنات. قال: فلو كان هذا مما يفطن لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد تصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقن أجساما، أي في الدماغ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله، وهذا كلام في غاية القوة والظهور، وحجة هذا القول حجة ظاهرة بينة، وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذا الموطن هو في غاية القوة والإتقان. قال: وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. وهذا أيضا حجة قوية فيما يتعلق بمداوات المأمومة والجائفة. فهذه الجراحات كانت موجودة في زمن علي الصلاة والسلام، والتداوي لها كان موجودا في زمنه، مداوات المأمومة والجائفة. ولو كان ذلك من مفطرات لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولأوضحه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أكمل الله عز وجل به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويقول سلمان رضي الله عنه علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، أو قال الرجل سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى قضاء الحاجة. فعلى كل المسائل التي تعم بها البلوى لابد من إتيان النصوص فيها إن كان لها حكم على خلاف الأصل، وإذا كانت باقية على الأصل وهو عدم الإفطار والإباحة وعدم التحريم وعدم الإيجاب فيسكت عنها، وإنما يتحدث عن الشيء الذي له حكم جديد، أما ما هو باقي على الأصل فإنه يسكت عنه. وهذه أشياء سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام مما تعم به البلوى فهو من العفو. قال وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرى أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره ومتنوجائفة، فلو كان هذا يفطن لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا، أو فلما لم ينهى الصائم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. قال الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس، يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وهذا في المواضع التي يحتاج فيها إلى القياس. وأما في المسائل كما عرفنا التي تعم بها البلوى فلا بد أن تأتي بها النصوص. لكن إن سلمنا بالقياس في مثل هذه المسائل جدلا فلا بد أن يكون القياس صحيحا، هذا من باب المحاجة. وإلى الأصل في المسائل التي تعم بها البلوى لا يحتاج في إثباتها إلى قياس، لا بد فيها من النصوص. خلوج الثالث إثبات التفطير بالقياس، يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع مثل الخمر علته الإسكار، وبعد ذلك كل ما وجد في أي زمن من الأزمان واخترعه الناس مما فيه إسكار فهو مقيس على الخمر وملحق به. فلما ظهرت الحشيشة قاسها العلماء على الخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر حرام، فقيست على الخمر. وهكذا كل ما يحدثه الناس مما فيه إسكار فهو ملحق بالخمر. والعلة الجامعة بين الفرع والأصل هي الإسكار. قال وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق. قد يكون القياس من قبيل قياس العلة، وقد يكون القياس من قبيل إلغاء الفارق وإن لم تعلم العلة الجامعة بين الأصل والفرع، لكن النفس تجزم بأنه لا فرق بين كذا وكذا، ما في فرق معتبر بين كذا وكذا، وإن لم يعلم الشخص ما هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع، لكنه يجزم بإلغاء الفارق المؤثر بين المسألتين. فعندنا مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، فإذا جاء الشخص وبال في إناء ثم صب بوله في الماء الدائم، وش يقول علماء الظاهرية؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم، وهذا لم يبول في الماء الدائم، بال في الإناء، وإنما صب بوله في الماء الدائم. لكن إذا نظر الإنسان لهذه المسألة وإن لم يعلم العلة، العلة بين الجامعة بين الأصل والفرع، الأصل هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، والفرع هو صب البول في الماء الدائم. إذا لم يعرف الإنسان العلة الجامعة بين الأصل والفرع، يكفي أنه يجزم بإلغاء الفارق، وأن يقول ما في فارق معتبر، يفرق بين المسألتين، بين أن يبول في الماء الدائم مباشرة وبين أن يتكلف ويبول في الإناء ثم يصب بوله في الماء الدائم. هل في فرق معتبر؟ ما في فرق معتبر. البول وصل إلى الماء الدائم إما عن طريق المباشرة ولا عن طريق التسبب، وهكذا إذا بال في أعلى الماء الدائم وسال بوله إلى الماء الدائم، فعند ابن حزم أن هذا جائز. والنظر في ذلك وإن لم يعلم العلة فإنه يقول لا فرق، لا فرق بين المسألتين، فيقيس الفرع على الأصل بإلغاء الفارق المعتبر المؤثر. فإن كونه في إناء هذا فارق، كونه نعم باشر البول أو صب البول هذا فارق، ما هو معتبر، ما هو فارق له معنى ظاهر. بال في الماء الدائم أو بال في أعلى الماء وسال بوله إلى الماء الدائم، هذا الفرق ما هو فرق معتبر مؤثر، فهذا يسمى القياس بإلغاء الفارق، إنه ما في فارق مؤثر معقول المعنى يفرق بين القضيتين. وإن علم الإنسان العلة كأن يكون العلة هي التنجيس مثلا، أو العلة أن من أسباب تنجيس الماء، إن علم العلة وأن هذا إما أنه ينجس الماء أو من أسباب تنجيس الماء، أيضا ظهر الأمر وأنه إذا بال مباشرة أو صب بوله فالعلة موجودة في المسألتين. فإن علم العلة قاس قياس علة، وإذا لم يعلم العلة ولم يجد فارقا معتبرا بين القضيتين قاس قياسا يسمى قياس نفي الفارق، أي ما في فارق معتبر بين المسألتين. قال الوجه الثاني إثبات التفطيل بالقياس، يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وهي العلة الجامعة بين الأصل والفرع، وإما بإلغاء الفارق أي المؤثر، ولقد توجد فوارق لكنها لا تؤثر. في المثال الذي نحن فيه الفوارق موجودة، ذاك بال بولا مباشرا وذاك بال في الإناء وذاك بال في أعلى الماء الدائم، فالفارق موجود لكنه فارق ما هو مؤثر، ويبعد أن الشرع يفرق بين أحكام هذه المسائل من أجل هذه الأمور. قال الوجه الثاني إثبات التفطيل بالقياس، يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع كما قلنا في علة الإسكار، كل مسكر خمر، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، فلا بتكون نعم لابد من ذكر فارقا يذكر فارقا معتبرا وأوصافا معتبرة في الشرع، وأن الشرع يلاحظ هذه الأوصاف ويتغير الحكم بتغير هذه الأوصاف شرعا. ما هي أي أوصاف يريد أن يفرق بين مسألتين بأوصاف ملغية لا أثر لها شرعا، وإنما ينظر الأوصاف التي لها أثر في الشرع فيقول موجود الفارق وهو كذا وكذا. قالوا إما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ في هذه المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لا يستقيم لا قياس العلة ولا قياس ولا القياس بنفي الفارق في مسألة الكحل وفي مسألة مداواة المأمومة والجائفة والبخور وغير ذلك من المسائل التي تكلم فيها، لا يستقيم فيها قياس علة ولا يستقيم فيها القياس بنفي الفارق. قال وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ، فالعلة ما هي موجودة في أدلة الشريعة، أو بدن إلى دماغ أو بدن، أو ما يقولون كل ما دخل إلى جوف، ما في الأدلة أن كل ما دخل إلى جوف يعد مفطرا. الماء إذا دخل إلى الأنف دخل إلى جوف أو إلى غير جوف؟ ها تفضل، دخل إلى جوف. إذا دخل الماء إلى الفم دخل إلى جوف أو إلى غير جوف؟ دخل إلى جوف. وهل هذا من المفطرات؟ لا يحصل الإفطار بذلك، مع أن الماء في الأنف هو داخل إلى جوف، إلى جوف الأنف، والأنف مجوفة. وهكذا إذا دخل الماء أو الطعام إلى الفم فالفم جوف، فدخل نعم، فدخول الشيء إلى الجوف لا يعد من المفطرات، والتفريق بين جوف وجوف يحتاج فيه إلى دليل أو إلى قياس صحيح. فلا يستقيم هنا القياس، لا قياس العلة ولا قياس ولا القياس بإلغاء الفارق. قال وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى، لأنه داخل إلى جوف، لهذا المعنى المشترك، فيجعلون هذا هو العلة المشترك. يقال لهم هذا لو كانت هذه علة لا بد فيها من نعم لا بد فيها من حجة تدل عليها. وأيضا يقال لهم كما عرفنا هناك أشياء تدخل إلى جوف ولا تعد من مفطرات اتفاقا، كدخول الماء والطعام إلى الفم أو إلى الأنف. قال ويقول إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقن والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قول بلا علم، وهذا أشبه ما يكون بالأوصاف الطردية التي ليس لها أثر، كون الشيء يصل إلى جوف لا بد أن تكون العلة فيها معنى مناسب، أما علة ليس لها معنى مناسب فلا تستقيم. قال وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله الحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قول بلا علم، وكان قول إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال، لأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. قال ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم، أي أن الحكم معلق به، والمناط بمعنى العلة، والعلة قيل لها مناط لأن الحكم معلق بها وجودا وعدما، إن وجد العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى الحكم، وذات أنواط سميت بذلك أن يعلق بها الأسلحة، ولهذا يقولون تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط، ويقصدون بذلك العلة فيستخرجونها وينقحونها من الأوصاف الطردية، يصفونها حتى تسلم لهم علة سليمة، ويحققون ثبوتها في الفرع، فيسمون العلة مناطا، فيقولون تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط. قالوا من اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بينزل من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. قال الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلى الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر. يريد أن يقول أن العلة قد تكون علة منصوصة نص عليها الشرع، حرم كذا من أجل كذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفسا بغير نفس قد علم العلة، من أجل ذلك القتل الذي حصل من ابني آدم، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فقد تكون العلة منصوص عليها فيبين الشارع أنه حرم كذا من أجل كذا، أوجب كذا من أجل كذا، هذا لا إشكال فيه، وهي أقوى أنواع العلل. لكن إذا كانت العلة لم يأتي الدليل على التنصيص عليها بل هي من قبيل العلل المصنبطة، فهنا يحتاج إلى السبر. قال أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصح للعلة إلى الوصف المعين، وهذا اللي يسميه العلماء تنقيح المناط، فينظر الإنسان في العلة التي ذكرها العلماء وهي علة المصنبطة، فإذا نظرنا مثلا إلى الذهب والفضة من أهل العلم من يقول العلة هي الوزن، ومنهم من يقول العلة الثمنية القاصرة، ومنهم من يقول العلة الثمنية المتعددة، فينظر الشخص ويجمع العلل، جميع العلل التي قيلت والتي استنبطها العلماء، ثم يستعمل فيها السبر بمعنى الاختبار، والمسبار هو الشيء الذي يختبر به عمق الجرح، فيستعمل السبر بمعنى يختبر هذه الأوصاف التي ذكرها العلماء من شافعية ومن حنابلة ومن حنفية ومن مالكية ومن غيرهم، ثم ينظر في هذه الأوصاف فما كان من الأوصاف الطردية التي لم يعلق عليها الشارع حكم الأحكام، يقول هذا وصف طردي غير مؤثر في أحكام الشريعة فيقوم بإلغائه، وما كان من أوصاف منتقض في بعض الصور يقوم بإلغائه، فعندنا مثلا علة الوزن في الذهب والفضة، لازم هذا أنه لا يجوز بيع لا يجوز السلم بين الذهب والفضة وسائر المطعومات الموزونات، فإنه لا يجوز حينئذ النسيئة بين شيئين اتفقا في العلة، فإذا كانت علة الذهب والفضة الوزن فعندنا مطعومات موزونات وعندنا ثياب، والثياب موزونة في الأزمان القديمة، وقد أجمع العلماء على جواز السلم في الثياب مع أنها موزونة، فتباع سلما بالذهب والفضة بإجماع العلماء، لو كانت العلة متفقة لحرم ذلك، لأن بيع السلم يكون إلى أجل ولا يجوز التأجيل مع اتحاد العلة، وش يدل هذا على أن هذه العلة صحيحة ولا منتقضة؟ منتقضة. بقى عندنا علة الثمانية مثلا فنقول نعم علة الثمانية القاصرة، فيقول العلة القاصرة ما منها فائدة، قاصرة على الذهب والفضة بمعنى علة لا يقاس عليها، هذه علة ليس منها فائدة فهي علة ملغية، بقى الثمانية المتعدية والتي سار عليها كثير من العلماء. هذا من باب المثال أن في العلل المستنبطة يحتاج الإنسان إلى أن يجمع وأن يستخرج العلل ويجمع العلل التي قيلت، ثم يقوم باختبارها وينظر ما يصلح للعلية لأن يكون علة وما لا يصلح. فإذا بقت علة واحدة سالمة من النقض وهي علة مؤثرة، ما هي علة، ما هي من الأوصاف الطردية التي لم يعلق عليها الشرع حكما من الأحكام، يقال هذه العلة الصحيحة. قال الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشرع على علة الحكم. إذا سبنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وسائل الأوصاف تكون ملغية. وحين أثبتنا علة الأصل بالمناسبة لهذا المسلك، مسلك المناسبة، هو كون الوصف يتضمن أو كون الوصف يتضمن الحكم عليه مصلحة من المصالح الشرعية، هذا علة المناسبة، يعني يكون الوصف فيه معنى مناسب شرعا، كالإسكار مثلا، الإسكار فيه معنى مناسب ولا ما فيه معنى مناسب؟ ها، معنى مناسب، وهو أن الإنسان، نعم، أن الإنسان إذا اجتنب الإسكار فقد حفظ عقله، فالإسكار مؤثر على العقل والابتعاد عنه حفظ للعقل، فهذا الوصف فيه معنى مناسب، فيه معنى مناسب. فالعلة قد تستخرج بمسلك المناسبة، يكون الوصف فيه معنى مناسب شرعا يتضمن، نعم، يكون الوصف يتضمن الحكم عليه مصلحة من المصالح الشرعية. وقد يكون استخراج العلة عن طريق الدوران، أي يجد وصف من الأوصاف، إذا وجد وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم، يعني الحكم يدور عليه وجودا وعدما، فيعلم الشخص أن ذلك الوصف هو علة الحكم. على سبيل المثال من باب تقريب المسألة، الشدة في الخمر، الخمر فيه شدة، يشد الخمر ويقذف الزبد، هذا الشدة، الشدة هذه مقارنة للخمر وجودا وعدما أو مفارقة له؟ إذا وجدت وجد الإسكار في الخمر، وإذا انتفت الشدة انتفى الإسكار في الخمر، فهذا الوصف يدور عليه الخمر ويدور عليه الإسكار وجودا وعدما، فلا يوجد الإسكار إلا إذا وجدت الشدة، وإذا انتفت الشدة انتفى الإسكار، فالوصف الذي يدور عليه الحكم وجودا وعدما يكون هو العلة. وهذا المسلك يسميه علماء الأصول مسلك الدوران أو العكس والطرد، مسلك الدوران أو العكس والطرد، فينظر الإنسان إلى الوصف الذي إذا وجد وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم، فقال فيجعله هو العلة. قال وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد، وأما هذا فهو من المسالك الضعيفة، من المسالك الضعيفة، وجمهور العلماء على عدم القول به وعلى تضعيفه وعلى رده، إنما قالت به الحنفية، فيأخذون بعض الأوصاف الطردية التي لا يعتبرها الشرع ويثبتون الحكم باضطرادها لا بالاضطراد والانعكاس، وإنما بمجرد الاضطراد. أما نعم، أما الشيء الذي يثبت فيه الأمران الاضطراد والانعكاس فهو مسلك الدوران، يعني إن وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم، أما هم يثبتون العلة بمجرد الاضطراد، إن وجدت ملازمة للحكم دل على أنها هي العلة وإن كانت أوصاف طردية. وهذا مما يأباه جمهور العلماء ويردونه، ومن الطرف التي يذكرها العلماء عن هؤلاء في مثل هذا القياس قول الحنفية في لمس الذكر وأنه لا ينتقض الوضوء، منه من يقول معلق منكوس نعم معلق منكوس دليله الدبوس، يعني كما أن نعم الدبوس لبسه لا ينتقض الوضوء، فهكذا لمس الذكر، والعلة هي هذه أنه معلق منكوس. ومنهم من يقول طويل مشقوق أشبه القلم والبوق، ويجعل هذا هو العلة، الطول مع الشق، وأن كل ما هو طويل مشقوق إذا لمسه الإنسان لا ينتقض وضوءه. وإذا نظر الإنسان في جميع الأشياء التي هي طويلة نعم طويلة مشقوقة، هل هذا الوصف مضطرد فيها أن كل طويل مشقوق إذا لمسه الإنسان لا ينتقض وضوءه؟ كلام صحيح ولا ما كلام صحيح؟ هو كلام صحيح، لكن هل هو علة الحكم؟ ما هو علة الحكم؟ هذه أوصاف كما يقول العلماء أوصاف طردية غير معتبرة شرعا، ما علق عليه الشرع حكما من الأحكام ولا فيها معنى مناسب، فهذا قياس الطرد، ينظر إلى وصف مضطرد لا توجد فيه مناسبة، ولا يمكن أن الشرع يعلق الحكم على هذا المعنى ولا دليل، ولا دليل عليه، وإنما أخذوه بمجرد الاضطراد أنه موجود في جميع الأمور، فيثبتون العلة بالاضطراد، وهذا فاسد عند جمهور العلماء، إنما تثبت بالاضطراد مع الانعكاس، إذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم، هذا هو شأن العلة، أما مجرد الاضطراد فغير كاف. ولهذا يقول الشيخ أو الشبه المضطرد عند من يقول به، والذين يقول به إنما هم الحنفية، ورد عليهم جماهير العلماء. قال فلا بد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجوز أن يقول الحكم بهذا دون هذا، لا بد من الاختبار، السبر معنى الاختبار، كما قلنا في علة الذهب والفضة إما الوزن إما الثمنية، فلا يصح للإنسان أن يقول أنا أختار الوزن وأقول العلة هي الوزن، وآخر يقول أنا أختار الثمنية والعلة هي الثمنية، لا بد من بيان السبب، لا بد أن تنقض العلة الآخر الأخرى حتى لا تصل لك إلا علة واحدة، فحينئذ يستقيم القياس. أما هكذا بالهوى أنا أختار هذه العلة وأنت تختار هذه العلة وأنت قس وأنا أقيس، ليس هذا بشديد. إذا وجد وصفان مناسبان لا تأخذ بأحد الوصفين حتى تنقض الوصف الآخر وتبين بطلانه، ولا كنت قائلا بغير علم. على كل نقف عند قول معلوم النص والإجماع إلى آخر ما ذكره رحمه الله.